هل من مورده الصافي كي تنعم وبدينك تسعد وانخل من
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فلا زال حديثنا إخواني في الله وحبتي في الله لا زال حديثنا موصولا في الدفاع عن السنة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تلك السنة التي حاول الناس أن يطعنوا فيها باسم العلم باسم الاجتهاد باسم العقل باسم البحث العلمي كل هذا من أجل أن يطعنوا في السنة التي هي مدخل إلى كتاب الله عز وجل وهو القرآن الكريم. قلنا في المرة الماضية إن الأساليب متعددة للطعن في السنة وكل هذا أقوله كما قلت قبل ذلك هو فرش لكلامنا حتى إذا وصلنا إلى البخاري ومنهجه في كتابه ومن هو البخاري والشبه التي يوردونها علمت أيها المشاهد الكريم أيها المستمع الكريم أن كل شبهة يقولونها أن كل شبهة لها رد وأن هؤلاء ما يطعنون في البخاري وأنا لا أقول إن البخاري معصوم فلا معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أقول لك اعطني دليلا على خطأ الرجل هو أو غيره فإنهم متى طعنوا في البخاري طعنوا في مسلم ثم بعد ذلك سقط من بعده حتى تطرقوا إلى أن يطعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصلوا إلى أن يطعنوا في الإسلام بالكلية وكل هذا باسم البحث وباسم الحياد رجل يكون مسلما ويقول لك باسم الحياد أي حياد هذا أيها الكاذب أي حياد هذا ثم بعد ذلك تطعن لي في ديني وتقول لي حياد لا أعرف والله. تكلمنا في المرة الماضية عن الأصل الثاني وهو السنة النبوية كيف أنها قد طعن فيها من الطاعنين من المشككين من الجاهلين نعم من الجاهلين من الذين ينسبون للإسلام من الذين ينسبون للإسلام كم من حديث مكذوب كم من حديث قد وضعه لا أقول هؤلاء أعداء دين الله ولا الكفار ولا الزنادقة ولا أهل الكتاب ولا غيره بل وضعها المسلمون. لماذا؟ هذا مثال رجل يسمى نوح الجامع قالوا جمع كل شيء إلا الصدق وضع كان يضع الأحاديث في فضائل السور من قرأ سورة الفاتحة فلو كذا ومن قرأ سورة البقرة فلو كذا إلى آخر الحديث إلى آخر السور جاء على القرآن كله كل سورة لها فضل. فقال له ما الذي دعاك أن تفعل هذا؟ قال رأيت الناس انصرفوا عن القرآن فأردت أن أزهدهم أردت أن أجعلهم يقبلون عليه فتكذب. انظر الشيطان يقول لهم لا أنا ما كذبت على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعلت؟ أنا كذبت للنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. يعني سبحان الله شبهة بشبهة وعقول ركيكة عقول مغيبة. هؤلاء الذين طعنوا في السنة لنبدأ بها أول شبهة من شبهاتهم قالوا لنا إن السنة لم تدون في وقت نزول القرآن يعني الوقت الذي نزل فيه القرآن لم تدون فيه السنة ولم تكتب السنة وإنما كتبت بعد حوالي 100 سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في زمان جيل التابعين بعد أن بدأوا تدوينه في زمان عمر بن عبد العزيز لما أرسل كتابه إلى أبي بكر بن عمر بن حزم ثم بدأ الزهري يحدث والناس يكتبون وبدأ تجميع السنة وعمر بن عبد العزيز خلاص كان في 100 على رأس 100 الثانية. نقول لهم عذرا أيها الجاهلون ومن قال لكم إن الدين كان في حاجة إلى تدوين وهل كان القرآن في حاجة إلى تدوين يوم أن دونوه يوم أن دون في زمان الصديق وهل كانت السنة في حاجة إلى تدوين؟ نحن لسنا أمة نفتقر إلى التدوين بل كانت هذه الأمة عجوبة في الحفظ كانوا يسمعون الكلام فيحفظونه من الوهلة من أول مرة يسمعون القرآن ثم يحفظونه يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم يحفظونه بل كان العلماء يختبرون الكتب على العقل لا يختبرون الحفظ على الكتب بل يختبرون كتبك على حفظك هذا الكتاب تحفظه أم لا تحفظه. ومن طريف ما يروى في مثل هذا قصة يحيى بن معين مع أبي نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري رحمهم الله جميعا ذهب كانوا يختبرون الذين يحدثون عنهم كانوا لا يأخذون من كل أحد بل كان يسمع من هذا وذاك وهذا وذاك بل قد يكتب الحديث 100 مرة من 100 وجه هذه أحاديث حماد بن زيد يكتبها الإمام يحيى بن معين 16 مرة وأكثر. يقال له لماذا لم يذهب إلى أبي موسى التبوزكي؟ يقول له كتبته حدثني بأحاديث حماد. يقول له وما سمعتها قبل ذلك؟ يقول سمعتها 15 مرة وأنت 13. يقول لما تكتبها؟ يقول إن حماد كان يخطئ فأريد أن أعرف الخطأ الذي كان يخطئ حماد بن زيد من الخطأ الذي يخطئ أصحابه. يعني الخطأ لو اتفقوا عليه جميعا إذن يعلم أن هذا الخطأ من حماد، لكن لو اختلف فيه القول هذا يحدث بالوجه الصواب وهذا يحدث بالوجه الخطأ، هذا يدل على أن هذا الخطأ ليس من حماد. انظر إلى دقتهم، كانوا إذا أرادوا أن يحدثوا عن إنسان سألوا عنه حتى يقول القوم أتريدون أن تزوجوه؟ لماذا تسأل عن كل هذه الأسئلة؟ ويختبرونه في حفظه وفي ذكائه وفي أمانته. وهذه القصة التي نحكيها الآن، لما ذهب الإمام أحمد ويحيى بن معين إلى الفضل إلى أبي نعيم الفضل بن دكين ليسمعوا منه، الإمام يحيى لا يريد أن يسمع كذا، بل يريد أن يتثبت أن الرجل ثقة، والرجل ثقة، ولكن يريد أن يختبره. فماذا يفعل؟ كانوا يكتبون لهم هذه أحاديثك يا شيخ، فكتب له أحاديث، كل 9 أحاديث من أحاديث الشيخ يأتي في الحديث العاشر وليس من حديث الشيخ، يعني ليس هذه الأحاديث التي يرويها الشيخ، 9 أحاديث والعاشر يقول له. ثم ألقى أعطى الصحيفة للرجل الثالث وهو أحمد بن منصور الإيادي، فقال له اعطها للشيخ وقل له هذه الأحاديث نريد أن نعرف هل هي أحاديثك أم لا. فنظر أبو نعيم، هذا حديثي، هذا ليس بحديثي، يصل إلى العاشر هذا ليس بحديثي. ثم نظر فقال، يعني انظر، يختبرونه في ذكائه في حفظه، هم قوم حفاظ، الكتابة ما هي إلا تذكرة. قال أما هذا، قال أبو نعيم بعد أن قرأ هذه الأحاديث، ثم نظر إلى هؤلاء الثلاثة الذين يجلسون أمامه، أحمد ويحيى وأحمد بن منصور، أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأحمد بن منصور إياد. قال أما هذا، يعني أحمد بن منصور، فأقل من أن يفعل هذا، يعني ذكاؤه لا يصل إلى أن يفعل هذه الطريقة. وأما هذا، يعني أحمد بن حنبل، فآدب من أن يفعل هذا، يعني هذا الرجل مؤدب لا يختبر شيخه، ولا أرى هذا إلا منك. ثم رفسه برجله فقال لرفسته هذه، قال يحيى لرفسته هذه لي أحب إلي من رحلتي، جزاك الله عني وعن الإسلام خيرا، الآن نسمع منك. إذن اختبره، كان هؤلاء يختبرونهم. ثم يأتي بعد ذلك ويقول لك قد لم يدون الحديث والقرآن، هل كان في حاجة إلى تدوين؟ لم يكن القرآن في حاجة إلى تدوين، وإنما لما اتسعت الفتوحات والقوم حافظون في زمان أبي بكر، وقد اشتد القتال في يوم اليمامة وقتل أكثر الحفاظ، خشي أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن يذهب هؤلاء، فدون القرآن. إذن تدوين القرآن لم يكن لأنه لا يوجد حفاظ. يا أخي، لتفخر بهذه الأمة، لتفخر برجالها، لا توجد أمة في الأمم تحفظ كتبها كما يحفظ المسلمون كتبهم وكما يحفظون القرآن. لو أن الإمام، نحن بيننا وبين الإسلام 1430 سنة وثلاثة، 1434 نحن، يعني منذ أكثر من 14 قرنا من الزمان، وكتاب واحد بألفاظ واحدة، لو أن الإمام أخطأ في الصلاة لرده أصغر طفل، لو في حرف واحد، في شكلة واحدة، في حركة واحدة، لرده الذين خلفه. فلتفخر بهذا الدين المبارك الذي حفظه الله عز وجل لنا. لذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما جمع الحديث، لما جمع القرآن، ما جمعه لأنه لا يوجد حفاظ، بل جمعه لمن يأتي بعده، لتلك الأمم التي دخلت في الإسلام، التي دخلت في الإسلام وهي لا تعرف الدين، فخشي أن يتفرقنا. وكذلك ألهم عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه أن يجمع الأحاديث في كتب هي كانت مفرقة في الصحف وفي الصدور، وكان العلماء يحدثون بها، بل كان بعضهم لا يجعل الإنسان يكتب. لماذا؟ لأن هذه الكتابة ستجعل الحفظ يقل، وهذا حقا، كلما زادت وسائل الراحة كلما قلت تحصيل العقل. يعني قديما بعض الدعاء يقول لا أحد يسجل لي، أنا لو عرفت أن هذا الشيخ كلامه إن قاله لا أحد يكتب، لا أحد يسجل، لا أحد يدون، سيكون ذهني حاضرا معه، أخشى أن يسقط مني حرف، أخشى أن تسقط مني كلمة، لكن عندي التسجيل وعندي من يكتب، خلاص أنا عقلي في أمر ما وأمر ما وأمر ما، فإذا نسيت كلمة أقول سأرجع إلى التسجيل بعد ذلك ولا أرجع. لذلك كلما زادت هذه الوسائل كلما قل التحصيل. انظر إلى هؤلاء العلماء قديما كانوا يقفون على الخطأ والخطأين للرجل. يعني هناك حديث حدث به حفص بن غياث فقال يحيى بن معين هذا الحديث، نام حفص النومة فجاء بهذا الحديث، يعني فعل هكذا فدخل إسناد في متن ومتن في إسناد فجاء بزيادة. فانظر سبحان الله، يعني كانوا أشبه بما يكون بالقرين لهؤلاء، لا يتركون لهم أي شيء. وهذا وخير مثال لهؤلاء الإمام البخاري كما سيأتي بإذن الله حين نتكلم عن منهجه، ستجد أنه رجلا أعجوبة أعجوبة الزمان والله. لما يأتي كل حديث له لم يكتبه هكذا، لم يأخذ من هذا فلان عن فلان عن فلان ثقة عن ثقة عن ثقة، لا، بل يختبره ويعرف خطأ هذا من خطأ ذاك، بل يعرف الرجل قد يروي عن بعض عن رجل ضعيف ويقولون لك، يأتي لك هؤلاء المشككون يقول لك أما روى البخاري عن بعض الضعفاء، ألم يروي لنا عن إسماعيل بن أبي أويس وهو ضعيف؟ طيب، وإن كان ليس كلامنا البخاري في هذه المرات، ولكن لنأخذ شبهة ولتضحك بعد ذلك على هؤلاء الذين يلقون هذه الشبهات. البخاري، أنا لو قلت لك فلان هذا ضعيف، فلان هذا ليس لا يحفظ، ثم قال لي يا أخي إن الله عز وجل يقول في القرآن قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هل أقول له أنت ضعيف إذا ما جئت به ضعيف، أم هذا الكلام الذي قاله وهو القرآن مثلا، هذا القرآن غيره يحفظه وهو كتاب الله، فهذا الرجل الضعيف لما حدثني بهذا الكلام هو لم يأتي بعلم جديد، لم يأتي بعلم جديد، بل غيره حدثنا به وغيره قرأناه منه وسمعناه منه، وكذلك في الأحاديث. يعني لو جاءني إنسان ضعيف وحدثني مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، الحديث الذي يعرفه كل المسلمون، هل أقول إنك ضعيف إن الحديث ضعيف لأن الذي رواه ضعيف؟ لا، هذا أولا. ثانيا، ليس شرط الضعيف أن لا يقول صوابا قط، يعني ليس شرط الضعيف أن يخطئ على طول الطريق، وليس شرط الثقة الرجل الثقة في أئمة الحديث أن يقول صوابا على طول الطريق. ضعف الإمام أحمد في بعض الأحاديث، ضعف البخاري في بعض الأحاديث، ضعف مالك في بعض الأحاديث، ضعف بعض الناس في بعض الناس. يعني يقول مثلا الأعمش عن بعض شيوخه ليس ككل شيوخه، يروي مثلا عن بعض شيوخه لا يكون قويا في الحديث فيهم، وهكذا. لماذا؟ اختبروا كل واحد، كل إنسان صبروا أحاديثه وضعوه في الميزان، فالبخاري مثلا يروي عن إسماعيل بن أبي أويس، إسماعيل هذا ضعفه بعض الناس، أنا معك أنه ضعيف، ليس ضعيفا يعني متروك، ضعيف في حفظه، يعني قد يختلط عليه بعض الأحاديث. كيف حدث عنه البخاري؟ البخاري يحدث عنه أكثر أحاديثه عن مالك. في البخاري يقول لك حدثنا إسماعيل عن مالك، إسماعيل بن أبي أويس. لماذا؟ كان إسماعيل ابن أخت الإمام مالك، إذن هو أقرب الناس له، وأخذ أحاديث مالك وكانت عنده في كتاب، فقال للبخاري خذ هذا الكتاب هذه الأحاديث، فما رأيته صوابا فاعمل به أو فاقبله. إذن البخاري لما أخذ عن إسماعيل، هل أخذ عنه هكذا ككل ضعيف؟ لا، بل هو عنده كتاب عن مالك، وهذه الأحاديث قد رويت من غيره، ولكن أنا أريد أن أرويها عن مالك خاصة مثلا، وهذا الرجل أنا أعرف الأحاديث، هو ابن أخت الإمام مالك. أحاديث مثلا عن قتادة، يقول لك قتادة هذا إمام من أئمة التابعين وكان أعمى رضي الله عنه ورحمه الله، وكان جبل حفظ، يقول ما سمعت شيئا قط فنسيته، يسمع فيحفظ من أول مرة، ما سمعت شيئا قط فنسيته. هذا كان يدلس في الحديث عندنا، يدلس يعني مثلا قد أقول لك عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم وأكون لم أكن أسمع النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا يقول مثلا في أحاديث يقول حدثنا فلان وأحاديث يقول عن فلان يرفعها مباشرة، يعني تابعي يعني لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم أسقط الواسطة بينه وبين نفسه وهو الصحابي. كيف يرويها الإمام مالك البخاري؟ أنا أريدك أن تفتح هذه الكتب، افتح البخاري وانظر، اكتب مثلا على الكمبيوتر على الحاسوب على المكتب الشمال قتادة مرة واحدة، ابحث انظر كيف يجب أن ندافع عن هؤلاء الأئمة الذين تعبوا من أجلنا والله، ثم نحن قصرنا في هذا الدين. فاكتب كلمة قتادة فقط، انظر كيف يأتي بها البخاري، كيف يروي أحاديث قتادة. أنتم تقولون إن قتادة يعنعن ويعطيك ثياب البحث العلمي ويقول لك البخاري أخطأ في هذه الأحاديث لأنها عن قتادة، وقتادة معنعن، إذا عنعن يعني قد يسقط راو أو أكثر ولا نعرف من هذا الراوي. أقول لك البخاري في كتابه كله في الصحيح، في البخاري في صحيح البخاري يعني، لا يروي عن قتادة إلا بطريقتين. الطريقة الأولى أن يأتي بصيغة التحديث في قتادة، أن قتادة يقول حدثنا فلان خلاص أمن تدليسه. الطريقة الثانية أنه يقول إذا جاء بحديث عن قتادة فيه العنعنة يعني عن قتادة عن أنس مثلا أو عن غيره، لابد أن يأتي برواية أخرى يقول لك وتابعه فلان وفلان صرح بالتحديث. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية قد يأتي قتادة بالعنعنة فقط ولكن من حديث شعبة، يقول لك البخاري حدثنا فلان فلان عن شعبة عن قتادة، حدثنا قتادة عن فلان، وهنا لا يأتي بمتابعة، تقول هنا عنعنة قتادة وقال بالعنعنة. أقول لك شعبة هذا خاصة قال كفيتكم تدليس ثلاثة، الأعمش وقتادة وغيره، يعني كان شعبة يقول لقتادة، كان شعبة يقول كنت أنظر إلى فم قتادة فإذا قال حدثنا كتبت، فإذا قال عن فلان تركته، وقال عنه كان يقول لي إذا قال عن فلان قلت له حدثك أم لا، فإن قال حدثني قبلته. إذن كل حديث يرويه الإمام شعبة عن قتادة رضي الله عنهم أجمعين ورحمهم الله أجمعين فإنما هو معروف عنه بالتحديث. هذا من هذه طريقة البخاري مثلا مع رجل كقتادة، فبعد ذلك يقول لك البخاري يروي عن الضعفاء، يروي عن المدلسين، يروي عن غيرهم. ستسمع العجب العجاب حين تأتي هذه الشبهات التي يريدونها على البخاري في حينها بإذن الله. ولكن نعود إلى ما كنا نتكلم فيه، وهو أن هذا الأصل وهو أن السنة لم تدون في القرن الأول ولا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لك إن الله قد أكرم هذه الأمة بالحفظ بالذاكرة القوية، ما كانوا ينسون شيئا، هذا القرآن كان محفوظا أول شيء في الصدور ثم بعد ذلك جمع في الصحف، وكذلك السنة كانت مجموعة. ومع ذلك من قال لك إن الصحابة لم يكونوا يكتبون؟ بل كانوا يكتبون. هذا أبو هريرة وهو أحفظ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أحد أكثر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم مني غير ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. كان عبد الله بن عمرو بن العاص يكتب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن وجدت الكتابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. بل لما قال بعض الناس لعبد الله بن عمرو كيف تكتب كل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اكتب فإني لا أقول إلا حقا. إذن كانت تدور السنة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون لك أما جاء النهي وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يقول لا تكتبوا، هذا كان أول في أول الأمر حتى لا يختلط غير القرآن بالقرآن، ولكن بعد أن أمن اللبس كتب النبي صلى الله عليه وسلم، أذن لهم بالكتابة، أذن لعبد الله بن عمرو. بل قال لما جاءه ابن أبي شاه لأبي شاه رجل من اليمن أراد أن يكتب له النبي صلى الله عليه وسلم كتابه فقال اكتبوا لأبي شاه. إذن التدوين السنة لا يضره أنه تأخر، هذه الأمة لم تكن فقيرة ولا مفتقرة إلى التدوين، ومع ذلك دونت هذه الأحاديث في الصحف وفي بعض الكتب منذ زمان النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص والتي كان يسميها بالصادقة. هذا ما عندي من العلم والله عنده كل العلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صوت في الآفاق تردد إن الحق طريق أوحد وأولو العلم عليه.